صديقي، هل تتثقل بهموم ومشاغل هذه الحياة؟ يكمل القس تشارلي قوستا اليوم حديثه السابق، والذي شدد على أهمية انتباهنا بأن نهاية كل شيء قد اقتربت. أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، وأرجو أن تستمتعوا ببرنامجكم خلال الدقائق القادمة.
توجد محبة حجمها كحجم مظلة، وتوجد محبة يتسع تفهمها كاتساع السماء. هدف العهد الجديد هو تحويل المظلة إلى خيمة واتساع تلك الخيمة للجميع. وسع جدران المحبة العائلية لتصل إلى الجيران، ثم وسع أكثر لتتسع للغرباء، وأخيرا وسع تلك الجدران لتستوعب حتى الأعداء. إن الضيافة تملك سحرا يجعل العدو يرمي أسلحته أرضا. لا أتعجب مما يقوله الرسول بطرس، فالمحبة تستر كثرة من الخطايا. انتبه، لا تستر المحبة خطايا المحب بل خطايا المحبوب، والمحبة مستعدة أن تنسى وتغفر، وهي مستعدة أن تخبئ الفشل والإحباط في قبر بعيد.
ما زلنا أحبائي بصدد دراسة مفصلة لرسالة بطرس الرسول الأولى ضمن سلسلة بعنوان رجاء في وقت الضيق. لقد تحدث القس تشارلي قوستا عن فقدان الأمور لقيمتها عندما يقصر الوقت، وكيف أننا عندها نترك الأمور الثانوية جانبا. يكمل القس تشارلي حديثه اليوم ويستند إلى ما جاء في رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الرابع، حيث يشدد الكاتب على نهاية الأزمنة. تشمل دراسة اليوم الأعداد من السابع إلى الحادي عشر، وأذكركم بالعدد السابع إذ يقول: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. ثم يكمل الرسول بطرس في تعداد الأمور المهمة التي يجب علينا ممارستها قبل مجيء الرب يسوع. فلنستمع معا إلى حلقة بعنوان أربعة أوامر لهدف واحد.
أحبائي، نحن الآن في منتصف رسالة بطرس، حيث نجد أربعة أوامر لهدف واحد. الأمر الأول نجده في العدد السابع، يقول: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. وهذا معناه تعقلوا في أحكامكم، اهدأوا وحافظوا على روح الصلاة. الأمر الثاني نجده في العدد الثامن، يقول: لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، أي قوية وثابتة ومصممة. صدقوني أعزائي، لم يمر وقت يجب علينا الاقتراب من بعضنا في المحبة أكثر من أيامنا هذه، أيام نهاية الزمان. إن ابتعادنا عن بعضنا يعرضنا للوقوع في براثن العدو. إنه وقت اتحاد ومحبة شديدة. لا تضيع وقتك في انتقاد الآخرين وفي المقارنة بينك وبينهم، استخدمه في بناء الآخرين مقدما لهم محبتك الشديدة. لاحظ كيف يبدأ العدد: لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، أي ما معناه أن المحبة موجودة، لكنه يحثنا أن نزيدها ونجعلها أكثر شدة وقوة. لماذا يطلب منا الرسول زيادة المحبة؟ نجد الجواب في تكملة العدد، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. يستشهد بطرس هنا بآية قديمة نجدها في سفر الأمثال الأصحاح العاشر والعدد الثاني عشر: البغضة تهيج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. إن تشرذم وحدة جسد المسيح ناتجة عن إزعاج الآخرين وانتقادهم وروح التحريض عليهم. لا تظن أن الذين لم يختبروا المسيح بعد لا يراقبوننا عندما نلسع أحدنا الآخر، فهم يتمتعون بذلك ويشمتون بنا إذ نعظهم ونكلمهم عن المحبة. قال رجل السلام المهاتما غاندي يوما: أنا أحب مسيحكم لكني لا أحب مسيحيتكم لأنكم لا تشبهون مسيحكم، لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. وإن أردت أن تبرهن لي عن محبتك أظهرها عمليا بالمسامحة التي تقدمها. كتب أحدهم ما يلي: نكون أكثر وحشية عندما نقتل، وأكثر بشرية عندما نقضي بعدل، وأكثر ألوهية عندما نسامح. لم ألتقي أحدا قط لا يميل إلى لوم الآخرين، فباستطاعة جميعنا من دون استثناء لوم الآخرين من أجل أمر ما. أستطيع أن أضع اللوم على كثيرين بسبب أمور حدثت في حياتي، لكن أؤكد لكم أن اللوم لا يعطي أي نتيجة، بل على العكس يجعل الأمور أكثر تعقيدا. وقبل أن أكمل حديثي أريد أن أنوه بأمر مهم بالنسبة إلى المحبة الشديدة. يسهل علينا أن نحب بعض الأشخاص، لكن من الصعب أن نحب آخرين ممن لا نستطيع أو لا نشعر بمحبتهم من نحونا. لكني أقول لكم ربما هؤلاء هم أكثر الناس حاجة إلى محبتنا من سواهم. أحب بعضكم بعضا، إنه عالم المحبة الواسع والشامل. هو لا يقتصر على مجموعة واحدة أو صنف واحد من الناس، إنه عالم لا يحده مكان أو زمان، ولا يتأثر بلون أو بعرق. إذن مررنا في دراستنا اليوم على أمرين مهمين: أولا تعقلوا واصحوا للصلوات، وثانيا لتكن المحبة شديدة. ثالثا الأمر الثالث نجده في العدد التاسع: كونوا مضيفين بعضكم بعضا. نلاحظ أن فعل المحبة في الأمر الثاني وفعل الإضافة في الأمر الثالث موجهان إلى المفعول به نفسه: بعضكم بعضا. فالمحبة والإضافة موجهتان من بعضنا إلى بعض. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة. إنك حقا رجل عملي يا بطرس. على كل حال بطرس كان رجلا متزوجا، وعلى الأرجح لديه أولاد، ويعلم ما معنى أن يكون البيت مزدحما بالضيوف. لكن لماذا عندما ذكر الضيافة قال بلا دمدمة؟ ما علاقة الضيافة بالدمدمة يا ترى؟ نتذمر من المجهود الذي سنضعه في إضافة الناس، ومن المشقة التي سوف نتكبدها، والتعب الجسدي الذي سنقاسيه، كما أن الضيافة تقضي على خصوصيات حياتنا أحيانا. لكن بطرس يقول على كل حال كونوا مضيفين، فمن الممكن أن نتذمر أيضا بسبب الكلفة المادية التي تقضيها الضيافة، إذ إن إعداد وجبة طعام لشخصين لا تقارن بكلفة إعداد وجبة لعشرة أشخاص. كذلك فإن وقت التحضير سيكون أطول، لذلك يسهل التذمر والدمدمة حين يتوجب علينا استضافة عدد من الناس وإظهار اللطف والكرم نحوهم. لكن لنتعلم كيف نستضيف بعضنا بعضا بكل فرح ورحابة صدر من دون تذمر. أحب ما قاله أحدهم: المحبة الحقيقية هي الإضافة الرائعة. من المدهش ماذا تفعل المحبة لروح الضيافة عندنا. وأقتبس لكم مقطعا جميلا من كتاب عنوانه رسائل بطرس: توجد محبة حجمها كحجم مظلة، وتوجد محبة يتسع تفهمها كاتساع السماء. هدف العهد الجديد هو تحويل المظلة إلى خيمة واتساع تلك الخيمة للجميع. وسع جدران المحبة العائلية لتصل إلى الجيران، ثم وسع أكثر لتتسع للغرباء، وأخيرا وسع تلك الجدران لتستوعب حتى الأعداء. إن الضيافة تملك سحرا يجعل العدو يرمي أسلحته أرضا. لا أتعجب مما يقوله الرسول بطرس، فالمحبة تستر كثرة من الخطايا. انتبه، لا تستر المحبة خطايا المحب بل خطايا المحبوب، والمحبة مستعدة أن تنسى وتغفر، وهي مستعدة أن تخبئ الفشل والإحباط في قبر بعيد. عندما يطوي إنسان صفحات ماض لطخته الخطايا الكثيرة، لن تعود المحبة لتذكر تلك الصفحات الماضية السوداء، بل تسعى لأن تخفيها تحت غطاء عميق وشاف. إن المحبة منشغلة جدا في الكشف عن وعود الغد، فليس لديها وقت ولا رغبة في تحريك غبار الماضي الخانق. مستمعي، هل أنت مضياف حقا؟ هل تتسع حياتك لمواقف الآخرين منها؟ هل تستطيع الناس الاقتراب منك؟ هل يشعرون بالجاذبية نحوك؟ هناك لذة تناول فنجان قهوة مع أحدهم، أو تناول الغداء برفقة آخر. هل تتناول جميع وجبات الطعام بمفردك؟ إنك تحتاج للوحدة أحيانا، لكنك تحتاج إلى رفيق وصديق وضيف. لم يكن باستطاعة خدام الرب المتجولين في أيام بطرس أن يمكثوا في الفنادق، لأنها كانت أماكن للعهر والفساد الأخلاقي، فكانوا بحاجة أن يمكثوا في بيوت المؤمنين الآخرين عندما ينتقلون من مكان إلى آخر بغية الوعظ والإرشاد. هل بيتك مفتوح لمن هم بحاجة إلى مأوى؟ كثيرا ما يخبرني الذين فتحوا بيوتهم للضيوف كم استمتعوا بذلك، غالبا ما يصعب القيام بذلك. فربما يشخر الضيف في نومه، أو ربما يسهر إلى ساعات متقدمة من الليل، إلا أن ذلك الضيف لن ينسى تلك الأمسية في منزلك الدافئ. تذكر صديقي، إن المسيح آت قريبا، لذلك كن مضيافا من دون دمدمة ولا تذمر. الأمر الرابع: خدموا بعضكم بعضا. لكل واحد منا موهبة يخدم بها. استمع إلى العددين العاشر والحادي عشر: ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. هل تعلم صديقي أنك تملك على الأقل موهبة روحية واحدة أو ربما أكثر؟ هل تعلم ماذا يمكن أن تفعل تلك المواهب؟ استمع إلى هذه الآيات من العهد الجديد، فهي تذكرك بأهمية المواهب الروحية. يقول بولس في رسالة أفسس الأصحاح الرابع والعددين الحادي عشر والثاني عشر: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح. ويقول أيضا في كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني عشر: فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدابير، وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل الجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ ثم يقول في رسالة رومي الأصحاح 12: ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. من الممتع دراسة هذه المقاطع ومقارنتها بعضها ببعض لاستنتاج لائحة بتلك المواهب، ثم اسأل نفسك أي موهبة تمتلك. من جهتي لا أستطيع أن أنسى الوقت الذي اكتشفت فيه أني أملك بكل تواضع مواهب الرعاية والتعليم والوعظ. لم يكن الأمر واضحا في البداية، لكنه اتضح لي رويدا رويدا. دعونا نلقي نظرة على المواهب التي يذكرها الرسول في العدد العاشر: ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. والعدد الحادي عشر: إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. نجد هنا موهبة التكلم، أو ما يسمى كلام المعرفة الكتابية أو كلام الحكمة، ويمكننا أن ندعوها أيضا موهبة التعليم. عندما تتكلم عن المسيح فإنك لا تقول آراءك الشخصية، بل تتفوه بكلماته هو، إنك تمثل كلمة الله. إذن كن معلما أمينا للكتاب المقدس. إن كانت هذه موهبتك فاتخذ الكتاب المقدس أساسا لتعليمك، لأنك إن فعلت هذا سيكون لكلامك وقع مؤثر ونافع وفعال. فأنت لست بحاجة أن تفتش عن معلومات من مصادر أخرى غير كلمة الله، لأنها ستكون بعيدة كل البعد عن الحق. ارجع إلى كتابك المقدس وعلم كلام الله، اخدم جسد المسيح بواسطة التعليم. إذا كان بعضكم منشغفين بحب الصغار يمكنكم الانخراط في تعليم الأولاد، وبعضكم الآخر في تعليم الشبيبة، وآخرون في تعليم البالغين. ربما يفتح لك باب أن تعلم زملائك في العمل، وهكذا نكون قد نفذنا وصية الرسول بأن نخدم بعضنا بعضا من خلال موهبة التعليم. وهذه بعض من المواهب التي يهبنا إياها الله لنخدمه بها، موهبة الخدمة. وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنحها الله. يمكننا تسمية هذه الموهبة موهبة المساعدة أو تقديم المعونة. فالذي لديه موهبة التعليم تكون خدمته عادة بارزة وظاهرة للعيان، أما الذي يقدم المعونة والمساعدة فيبقى خلف الكواليس. لكن جسد المسيح يحتاج إلى أشخاص يقدمون المساعدة والخدمة والتشجيع. وهناك أيضا موهبة إظهار الرحمة التي تسير جنبا إلى جنب مع خدمة المرضى. لا يعني هذا أنه علينا أن نزور المرضى فقط، لكن لهم الأفضلية في زياراتنا. والذين يملكون موهبة إظهار الرحمة يكونون عادة من أفضل الزوار للمرضى والمسنين، إذ يقدمون كلمة تشجيع وتعزية وتشديد. وآخرون لديهم موهبة التبشير، إذ يسهل عليهم اقتياد الآخرين إلى المسيح. يقومون بذلك بكل بساطة وسهولة، وكأن الكلمات تتدفق كالماء من أفواههم، وهي تصبح جزءا من حياتهم. لا نملك جميعا هذه الموهبة، لكن مع ذلك علينا جميعا أن ننشغل في إظهار المسيح للآخرين. أعرف أناسا كثيرين يملكون تلك الموهبة حقا، لديهم أسلوبهم الطبيعي لربح الأصدقاء، ومن دون أن تشعر يحولون الحديث إلى حديث عن المسيح، فيتلهف مستمعهم لمعرفة المزيد عن المخلص، وهكذا تنفتح أمامهم فرصة جديدة ليقود شخصا جديدا إلى المسيح. كما أن هناك موهبة خدمة الآخرين، اخرج من نطاق حياتك الضيق وانشغل في خدمة الآخرين، إنها تعمل عجبا وعجيبا في نفسك، إذ تبعدك عن روح التشكي والسلبية وتدفعك نحو حياة إيجابية فضلة. أما الهدف الواحد لهذه الأوامر الأربعة الذي أشرت إليه في بداية حديثي، فهو تمجيد الله، ونجده في نهاية العدد الحادي عشر: إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. ربما تقول مستمعي: هذا تحصيل حاصل. أقول لك: نعم، لكنه أمر ضروري وجوهري، إنه هدف كل تعليم ووعظ، ومن دون هدف تمجيد الله ستؤدي مساعدتك للآخرين إلى الفشل، ويصبح تعليمك مملا وجافا وغير مبارك. عندما تضع تمجيد الله هدفا لكل خدماتك، سترى كم سيعمل الله من خلال مواهبك الروحية مهما كانت صغيرة بنظرك. وبما أن المجد سيعود إليه، فمن الأفضل أن نترك نتائج عملنا بين يديه، وبما أننا نترك المجد له، ستتسع مظلة محبتنا، فلا يعود اهتمامنا منصبا على أنفسنا فقط، بل نهتم في إظهار المحبة واللطف والإحسان والضيافة للآخرين. عندها نمارس مواهبنا الروحية ليست كواجب، بل كهبة من الله لنا فعلا. هل تعلمون سبب وجود كل هذه الأمور التي تكلمنا عنها؟ لقد قرأتها على مسامعكم في البداية. دعونا نرجع إلى العدد السابع، يقول: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. نعم، سبب وجود كل هذه الأمور هي لأن مجيء المسيح أصبح قريبا وقريبا جدا. تقول الترنيمة: يوم اللقاء، يوم اللقاء، حيث نرتقي الهوى صبحا ظهرا أو مساء، يوم اللقاء، يوم اللقاء، فيه نستقبل فادي الورى، ما أبهى يوم اللقاء. ننشد لحنا جديد يعلن ملكا عتيد، هو الإله المجيد، إنه يوم اللقاء. وحين نرى الحنان ننسى آلام الأحزان، نطرح له التيجان فرحا بذا اللقاء. يا أبانا السماوي، نتطلع بفارغ الصبر إلى ذلك اليوم الذي فيه سنرى يدي الحمل ورجليه المثقوبة من أجلنا. سنقدم له كل العبادة والحمد، لأنه وحده المستحق كل المجد. مستحق هو الخروف الذي ذبح من أجلنا على الصليب. انظر يا رب إلى حياتنا واكشف قلوبنا، لأنك وحدك تستطيع أن تعرف كم نحن نحبك. اجعلنا متعقلين وصاحين للصلاة، أعطنا محبة شديدة بعضنا لبعض، تلك المحبة التي تستر كثرة من الخطايا. اجعلنا مضيفين بعضنا لبعض، وساعدنا يا رب أن نستخدم مواهبنا لمجد اسمك. ليت هذه الكلمات التي سمعناها تحدث تغييرا في حياتنا، واجعله تغييرا مميزا حتى يلاحظه الآخرون، ونقدم لك المجد، لك المجد وحدك. نصلي كل هذا باسم يسوع، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها، ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34-38-17 961-134-38-17. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، كان عنوان حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة هو 4 أوامر لهدف واحد. وقد استند القس تشارلي قسطة في حديثه إلى ما جاء في رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الرابع والأعداد 7-11. أعود فأكرر على مسامعكم أصدقائي القول أن النهاية قد اقتربت، فدعونا لا ننشغل بالأمور التافهة في هذا العالم، بل نركز على تطبيق أوامر الرب يسوع لنا. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت. أرجو أن تبقوا هذه الفكرة في أذهانكم إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وموضوع جديد، وإلى اللقاء.